أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأنها بالإنزال تكون يجب عليها الغسل. ذكرنا أن هناك طائفتان من الأخبار في هذا الموضوع، طائفة تدل على أنه يجب عليها الغسل بالإنزال، وطائفة أخرى تدل على عدم الوجوب. وقلنا بأن الطائفة الأولى هي أكثر عددا، بل قيل أنها متواترة، وأن العمل عليها لم يخالف الموضوع إلا ابن نادر، والإجماع قائم على ذلك، فلا بد أن نحمل الطائفة الثانية على بعض المحامل، وقد ذكرنا تلك المحامل فيما سبق. إلا أن السيد الخوئي عنده كلام في المقام، نذكر هذا الكلام ونرى هل هذا الكلام هو صحيح بعد نفسه مع قطع النظر عن مبناه أو ليس بصحيح. قال قدس سره: فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار، فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى، أي الطائفة التي وصنفها الدالة على وجوب الغسل بالإنزال بالنسبة إلى المرأة، وعدم الفرق بين الرجل والمرأة، وذلك لإعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية التي تدل على أن المرأة لا تجنب بالإنزال، ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا. هذا اعتراف من عنده، وسبق أن ذكرنا أيضا أنه لم يعمل به أحد إلا نادرا، لم يعمل به أحد من أصحابنا. وحيث إن الإعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، فتبقى الطائفة الأولى من غير معارض. وأما إذا بنينا على ما سلكناه من أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار، فأيضا لا بد من تقديم الطائفة الأولى، ويذكر وجه التقديم حينئذ. هذه عبارته رحمه الله. يرد عليها أولا أنه ليس هنا إعراض، إن هنا شهرة عملية، أن الطائفة الأولى عمل بها الأصحاب، ولم يكن من يقول بهذه الطائفة ويعمل بهذه الرواية، والشهرة العملية توجب تقديم الخبر على غيره. أسقطنا الخبر الآخر أو لم نسقطه، وقد تقدم في بحث التعارض، خذ بما اشتهر بين أصحابك، أنه يشمل الشهرة الروائية والشهرة العملية. وإن أدرجنا الشهرة الفتوائية، لكنما المسلم عندهم خذ بما اشتهر بين أصحابك الشهرة الروائية والشهرة العملية، فإن الأصحاب قد عملوا بالطائفة الثانية بالأولى، وأعرضوا عن الطائفة الثانية ولم يعمل بها أحد، فمعناه أن العمل شهرة عملية بالنسبة إليه، لا ربط بأنه إعراض ويوجب السقوط أو ليس لا يوجب السقوط. فهذا مبحث في حد نفسه، هذا مطلب فيما إذا كانت رواية ورواية أخرى معارضة، يوجد خلاف بين الأصحاب، هذا يعمل المشهور بهذه الرواية وبعضهم يعمل بالرواية الأخرى، حينئذ نقدم الرواية التي عمل بها المشهور أو لا، بناء هذا المبنى يكون هكذا. أما إذا كانت الطائفة كلها تعمل بطائفة، العلماء يعملون بطائفة معينة ولم يعمل بالطائفة الثانية، معناه شهرة عملية حينئذ، والشهرة العملية ترجيح لهذه الطائفة على الأخرى. هذا واحد. الثانية، ذكرنا مرارا إن إعراض المشهور عن رواية يكشف عن وجود خلل في هذه الرواية، إعراضهم عنه يوجب هذا الكشف. هذا الكشف إما في دلالته ومضمون الرواية أو في سند الرواية. أما أن رأيه أن هذه الرواية يسقط أو ما يسقط هذا مطلب آخر. أن إعراض المشهور عن رواية وإن بلغت ما بلغت من الصحة من حيث السند إنما يوجب ويكشف عن خلل في هذه الرواية. وقد ذكرنا سابقا في بحث علم الرجال أن المدار على الوثاقة بالصدور لا المدار على توثيق الراوي، فربما أن هذه الرواية التي عمل بها المشهور هو الذي صدر عن المعصوم، ووثاقة الصدور يحصل من عمل المشهور، وقد تقدم بيان ذلك. هذا ما يرتبط. ثم ذكر كلاما طويلا في المقام، من يراجع يرى أنه تطويل لا طائل تحته. هذا هو ما يرجع إلى كلام هذا السيد. ثم قال رحمه الله: وفي حكمه أي حكم المني الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. سيأتي حكم هذه المسألة في فصل مستحبات، المسألة الثالثة من فصل مستحبات غسل الجنابة، وذكر وسيأتي إن شاء الله أن الرطوبة المشتبهة الخارجة من بعد الغسل قبل الاستبراء بالبول غالبا ما يكون ممتزجا مع المني، والغلبة إنما هو بمنزلة الإمارة. تقدم ذلك في بحث الأصول. هنا أيضا هذا الغالب والغلبة الظن، يظن إنسان ظنا غالبيا بأن هذا الماء الصادر من بعد الغسل قبل الاستبراء بالبول مخلوط مع المني، مختلط مع المني، هذه الغلبة غلبة الظن بمنزلة الإمارة، فلذلك حكموا على هذه الرطوبة المشتبهة أنها بمنزلة وبحكم المني فيجب عليه إعادة الغسل. هذا ما ذكروه، وسيأتي تفصيل ذلك. ولا فرق أيضا، قال رحمه الله: لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، وذلك لأن الوارد في الروايات الماء الأكبر، إنما الغسل من الماء الأكبر، أي أن الحكم إنما ملاكه إنما هو المني وعنوان المني الإنزال وغير ذلك. طريق إلى ذلك أن بعض الفقهاء أخذ بأن الوارد في الروايات الإنزال ونحو ذلك ليس المناط على الإنزال ونحوه، إنما الملاك في الحكم هو المني الخارج من الإنسان، إنما الغسل من الماء الأكبر، فحينئذ علق الحكم على هذا المني، سواء كان هذا العنوان هذا خارجا من الموضع المعتاد أم غير خارج من الموضع المعتاد، وسواء كان غير المعتاد اعتيد بالنسبة إلى هذا الشخص أم لم يكن كذلك، إطلاق تلك الأخبار إنما الغسل من الماء الأكبر أو الماء الأعظم، فإنه لا فرق في ذلك بين جميع تلك الأقسام، يشمل ما إذا خرج من الموضع المعتاد أو غير ما لم يخرج من الموضع المعتاد، وغير الموضع المعتاد قد يكون اعتياديا بالنسبة إلى هذا الشخص أو لا يكون كذلك، فإن إطلاق تلك الأخبار تشمل جميع ذلك ولا يختص الحكم بالمقام. ذكرنا ذلك في البول والغائط أيضا، قلنا لا فرق بين أن يكون خارجين من الموضع المعتاد أو غير ذلك. نعم، إن لم يصدق عليه هذا المعنى بطريقة كما إذا أخرج المني بالأبرة من الكيس، كيس المني، إذا المني هو يجتمع في كيس معين فأخرج ذلك بحيث لا يصدق عليه عرفا أنه أي عنوان من عناوين، وإن كان هذه المادة منيا ربما العرف يستشكل في ذلك فلا يصدق الموضوع ولا يترتب عليه الحكم حينئذ، فالمناط على الصدق العرفي لهذا الموضوع، والإطلاق شامل والإجماع قائم على ذلك. هذا بالنسبة إلى المعتاد وغيره. كذلك قال رحمه الله: والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة بلا إشكال في الحكم، ويدل عليه الأصل والإجماع وظواهر الأدلة أنه إنزال وغير ذلك. فإن الحكم فهذا الحكم لا إشكال فيه عند الفقهاء، ويختطيه الأصل لو شككنا بأن هذا خلق وتحرك من محله ولم يخرج إلى الخارج إصالة عدم وجوب الغسل على الإنسان أو عدم تعقق الجنابة، كلا الحكمي والموضوعي جار في عقه، وكذلك الإجماع وظواهر الأدلة الدالة على أنه هناك إنزال خروج لهذا ظاهرها هكذا. وهذا الحكم أيضا لا يختص بخصوص المني، بل ذكرناه أيضا في البول والغائط، أي موجبات الحدث، الموجبات الحدث الأكبر والأصغر، وسيأتي إن شاء الله في الحيض والنفاس والاستحاضة أيضا هذا الحكم أن المناط خروج الحدث إلى الخارج. أما إذا تحرك من موضعه ولم يخرج لا يوجب حكما بالنسبة إليه لإصالة البراءة وللإجماع القائم ولظواهر الأدلة، فلا يختص هذا الحكم بهذا الحدث أي المني، بل يشمل كل حدث سواء كان أكبر أو كان أصغر. وهناك مسائل أخرى سيأتي.